Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
في المغرب تتواصل عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. المديرية العامة للضرائب أفادت أن هذه التسوية تهم بشكل عام الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروض عليها الضريبة بالمغرب والتي لم يتم التصريح بها قبل فتح يناير 2024. والحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي. الحرب على غزة متواصلة في يومها 52 بعد 400 اشتباكات مضارية في بيت حانون شمال القطاع بين عناصر حماس وقوة الاحتلال الإسرائيلي والحصار مطبق على شمال القطاع، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدة الإنسانية. حصاد العام 2024 في لبنان تغيرت المعادلة الأمنية والسياسية بعد نجاح إسرائيل في تصفية قيادات الصف الأول في حزب الله وتدمير معظم قدراته وبنيته التحتية العسكرية في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت. التغيرات المناخية. المنظمة العالمية للرصد الجوي تعلن أن التغير المناخي تسبب بأحوال جوية قصوى وحرارة قياسية في العام 2024. نبدأ إذن من المغرب، فبحلول منتصف هذه الليلة 31 من ديسمبر تنتهي المهلة المحددة قانونيا لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعياتهم الجبائية. وكانت المديرية العامة للضرائب أوضحت أن هذه التسوية تهم بشكل عام الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروض عليها الضريبة بالمغرب والتي لم يتم التصريح بها قبل الفتح من يناير 2024، ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية والمنقولات والعقارات المقتنات وغير المخصصة لغرض مهني والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حسابات المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير. نستمع إلى توضيحات محمد جدري الخبير الاقتصادي ورئيس مرصد العمل الحكومي من الرباط.
كان هناك لغط كبير خلال الأسبوع الماضي في كل ما يتعلق بهذه التسوية يعني الطوعية الضريبية، ولكن اللي خصني أكد عليه هو أن واحد مجموعة من الأشخاص الذاتيين هم غير معنيين بالتسوية، من بينهم يعني الموظفين ديال القطاع العام وأجراء في القطاع الخاص اللي مخلصين يعني الضريبة على الدخل ويتوفرون على مدخرات إما في حسابات بنكية أو عندهم يعني في المنازل ديالهم أو اقتنوا بها واحد مجموعة من العقارات، هادو يعني لا حرج عليهم وما عندهمش يعني شي ضريبة اللي خصهم يسووها خلال القادم من الأيام. أمر ثاني هو أن يعني واحد مجموعة من الأشخاص اللي كيسبوا لهم يعني ولادهم في المهجر واحد يعني مساعدش أنهم يعيشوا بها، كذلك هذه الأمور هي غير خاضعة للضريبة لأنها ماشي دخل، وكذلك ما خصهمش يخوفوا عليها يعني التسوية الضريبية. والأمر الثالث هو متعلق بمغاربة العالم، لأن ما يمكنش تخلطوا الضريبة في بلدان المهجر ويخلطوها في بلدان الأصلية ديالهم اللي هي المملكة المغربية، وبالتالي كنظن بأن هذه الفئات هذه هي غير معنية بتاتا بالتسوية الضريبية.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، وأوضحت في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتمثلة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات بالإضافة إلى تحسين الحكامة. وأكدت التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بالصعب، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية. نتابع تعليق حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
قامت الوزيرة بالتركيز على قطبين، القطب العام والقطب الخاص، الذي تظهر من خلاله توجها نحو شمولية النظام. ما نطلبه هو ضرورة مراعاة خصوصية كل قطاع لتحقيق عدالة اجتماعية. فلإنجاح هذه المحطة وهذا الإصلاح يجب تنفيذ شفاف وخطة واضحة تتضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها دون تحميل الفئات الهشة أعباء إضافية. وكما أن كسب ثقة المواطنين يتطلب إثبات جدوى هذه التعديلات وأثرها الإيجابي على الاستدامة أولا وقبل كل شيء للتوازنات المالية للصناديق التقاعد، وبأخذ الاعتبار الحفاظ على المكتسبات والحقوق. ونحن كأعضاء المجلس الإداري أملنا من الحكومة إشراك جميع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء في مختلف مراحل هذا التخطيط من أجل إصلاح يدوم لمدة أكثر من 25 سنة. وهذه المقاربة التي يجب أن تكون آلية للمقاربة التشاركية، لماذا؟ لضمان التوافق أولا وقبل كل شيء، والاستقرار الاجتماعي، والالتزام بإصلاح نحافظ من خلاله على جميع المكتسبات ونساهم في توازنات المالية لإصلاح أنظمة التقاعد. وأخيرا أملنا أن تطرح الحكومة مشروعها ويكون في مناقشة وليس بصفة انفرادية للخروج من هذا المأزق.
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر القرقرات جنوب مدينة الداخلة مساء أمس الاثنين عن إجهاض محاولة لتهريب شحنة من المخدرات تزن 3 أطنان و575 كيلوغرام من مخدر الشيرة، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب. وأوضح مصدر أمني أنه تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها وتشخيص هوية كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي. الحرب على غزة متواصلة في يومها 52 بعد 400 في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات والاشتباكات على الأرض، اشتباكات ضارية في بيت حانون شمال القطاع بين مقاتلي حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط حصار مطبق على المنطقة بما في ذلك جبالي وبيت لاهية منذ 5 أكتوبر الماضي. ومساعدة الأمم المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكدت أن إسرائيل منعت دخول 150 شاحنة للمساعدة لشمال القطاع. وبلدية غزة تحذر من حدوث كارثة صحية وبيئية بعد تعطل محطة ضخ مياه الصرف في المدينة جراء تعرضها لقصف إسرائيلي. في ظل هذا الوضع المأساوي لم يعد الأهالي يجدون أكفانا لدفن موتاهم بسبب العدوان والحصار. مشهد ينقل تفاصيله مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
في قطاع غزة موتى بدون أكفان، أزمة سببها استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. يقول الشيخ زياد أن غياب الأكفان يجبر عائلات الضحايا للبحث عن بدائل كالأكياس البلاستيكية والنيلون وقطع القماش.
اليوم نقول أنه لا يوجد كفن واحد نكفن فيه لا شهداءنا ولا أمواتنا، وبالتالي اليوم اضطررنا أن نكفن شهداءنا وأمواتنا بالشراشف والملايات وستائر الشبيك. وهذه طبعا رسالة للأمة العربية والإسلامية أن أفيقوا، يعني ماذا تنتظرون؟ أبناء شعبنا ليس لديهم أكفان.
انعدام الأكفان في مستشفيات القطاع يرى فيه الفلسطينيون انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وخرقا لواجب ديني مقدس. وهذا صوت إسماعيل عبد الواحد مسؤول المغاسل في مستشفى ناصر الطبي.
كما تعلم استمرار الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة والعدد الكبير من الشهداء ما يزيد عن 43 ألف شهيد جعلنا في جمعية قرطان وجهات الاختصاص المغاسل والمشاريح الموتى في نقص حاد كبير جدا في موضوع الأكفان. والشهيد أو المتوفى لا يتحصل على أدنى درجات الكرامة الإنسانية، يعني قطعة من الكفن لا يجدها هذا المتوفى أو هذا الشهيد لكي يوارى هذا الجسد ويستطيع أن يحصل على أدنى درجات الكرامة.
في غزة بات الحصول على كفن أمرا ليس بالساهل، وبذلك يتساوى الأموات والأحياء في مأساة تستمر دون توقف. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
شهد لبنان في العام 2024 الذي يمضي بخطى حثيثة نحو نهايته سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي غيرت ملامحها السياسية والعسكرية بشكل جذري، من تصاعد الحرب الإقليمية إلى الاغتيالات التي طالت قيادات بارزة في حزب الله وتدمير قدراته وبنيته التحتية العسكرية، وصولا إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة، فيما استمر شغل كرسي الرئاسة للعام الثالث وازدادت معاناة المواطنين بسبب الانهيار الاقتصادي والتدمير الذي طال البنية التحتية. حصيلة أحداث السنة في لبنان يستعرضها مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
60 يوما للإقناع، 105 أيام مهدت للستين، فأقفل العام على مشهد مختلف. أول أيام 24 كآخر أيام 23، طوفان الأقصى أسندها حزب الله ففاض الطوفان عليه وعلى لبنان
وعقاب العدو.
الجنوب اللبناني يعيش أجواء الإسناد، مراكز عسكرية إسرائيلية حدودية تصلها الصواريخ والمسيرات، إسرائيل ترد بقصف الجنوب. تطور المشهد، لبنان القلق يواكب، في الداخل تصريحات ومخاوف من حرب أهلية بدأت تتسلل بوضوح.
وصولاً للفتنة الداخلية،
الشكوك في مكانها، كوادر في الجنوب اللبناني استهدفت، الخرق الإسرائيلي للحزب توضح،
تقدم معلومات بالمجان.
انفجرت الأوضاع في لبنان بصورة غير مسبوقة، قيادات لحماس وحزب الله تضرب في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، خرق أمني غير مسبوق، آلاف أجهزة البيجر انفجرت بيد عناصر حزب الله، المواجهة باتت مفتوحة، قادة كبار في الحزب استهدفوا، أتى دور ما يوصف بالرمز، حسن نصر الله اغتيل، دموع بين مؤيديه، فرحة لدى معارضيه وصلت حتى سوريا.
من حق هدول الناس أنهم يفرحوا.
حزب الله تجرع سم حرب الإسناد، نعيم قاسم أمينا عاما بعد كثير التساؤلات المرافقة. في باريس استجابة من الأسرة الدولية لدعوة مد يد العون للبنان، اتفاق لوقف إطلاق النار أرسي بقوة لمصلحة إسرائيل. الحرب سحبت إليها كل الأضواء، حتى خبر وازن تاريخي كاعتقال رياض سليمي حاكم مصر في لبنان مر مرور الكرام، الحرب أساس. أسدلت ستارة الحرب بانتظار نتائج الستين التقييمية في اتفاق وقف إطلاق النار، تحرك الملف الرئاسي بانتظار نتائج الستين، 105 أيام تمهيدية، 60 يوما حاسمة، القصة لم تنتهي بل بدأت للتو. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت أن التغير المناخي تسبب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية في العام 2024 الذي نستعد لتوديعه، والذي من المتوقع أن يكون العام الأكثر دفئاً على الإطلاق. وقال الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس في رسالته بمناسبة السنة الجديدة: نشهد انهيار المناخ أمام أعيننا مباشرة، علينا أن نحيد عن هذا الطريق المؤدي إلى الدمار، وليس لدينا أي وقت لنضيعه. من الرقيوق؟
العالم في مسار نحو الهلاك، هكذا لخصت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واقع التغير المناخي خلال العام 2024. المنظمة تتوقع أن تكون سنة التي نودع الأكثر دفئاً على الإطلاق، فهي شهدت نسبة قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة. وخلص الخبراء وعلماء المناخ إلى هذا الاستنتاج بناء على الأحوال الجوية المتطرفة والقصوى التي شهدتها أنحاء عدة في العالم، والحرارة القياسية التي سجلت على مدار العام، حيث تخطى المحرار 50 درجة مئوية في العديد من المرات، ما أدى إلى اندلاع حرائق غابات مهولة. الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت إن التغير المناخي يحدث أمام أعين الجميع بشكل شبه يومي مع ازدياد التوتر وأثر الظواهر المناخية القصوى، وأوضحت أن العام الحالي شهد تساقطات وفيضانات قياسية وخسائر فادحة في الأرواح البشرية في بلدان عدة، ومن آخر الكوارث الطبيعية الإعصار المداري شيدو الذي ضرب جزيرة مايوت الفرنسية على المحيط الهندي وخلف خسائر بشرية واقتصادية فادحة. 2024 سيكون أول عام يتخطى حاجز ارتفاع متوسط قدره درجة ونصف درجة مئوية مقارنة بمتوسط ما قبل العصر الصناعي، والأمر يعتبر بالغ الأهمية في نظر العلماء، لأنه يمثل عتبة حرجة في مناقشات تغير المناخ، وهو بمثابة نقطة تحول يمكن بعدها أن تصبح تأثيرات تغير المناخ أكثر شدة ويبلغ العالم نقطة اللاعب.
ونشرة أخبار كاست انتهت.